يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، وشياطينهم سادتهم وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله قالوا إنا معكم رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. وقوله تعالى جوابا ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الآية. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. فهذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان، كما قال تعالى: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك، لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول بأن الشياطين، يقول شياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن إلى آخر ما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد سبق الكلام على هذا في تفسير الاستعاذة، وذكرنا حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أمره أن يستعيذ بالله من شياطين الإنس، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. فالكفرة من الجن شياطين، وكذلك الذين يضلون الناس ويغونهم من الإنس كذلك هم شياطين. فهؤلاء إذا خلوا بشياطين الإنس قالوا إنا معكم، وليس المراد
بهؤلاء الشياطين شياطين الجن بطبيعة الحال، لا، وإنما هم شياطين الإنس ممن يوافقونهم وينكرون عليهم إظهار الإسلام والدخول فيه فيعاتبونهم على ذلك، فيقولون لهم نحن معكم في حقيقة الأمر ولكننا نفعل ذلك استهزاء بهم. على كل حال، مما يحتاج إلى تعليق هنا في كلام ابن كثير رحمه الله هو قوله تبارك وتعالى، أو هو كلام ابن كثير على قوله تعالى الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم، ما معنى هذه الآية؟ ما المراد باستهزاء الله عز وجل بهؤلاء؟ يقول هذا إخبار من الله أو قبله؟ يقول قوله تعالى جوابا ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم، ثم قال فهذا وما أشبه من استهزاء الله تعالى، فهذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان. ابن كثير رحمه الله هنا لم يصرح بأن ذلك من قبيل المشاكلة، ولكن كلامه لا يفهم منه إلا هذا، أن الاستهزاء والمكر والكيد والمخادعة أن ذلك إنما يكون على سبيل المقابلة، فيكون من باب استعمال اللفظ في مقابل لفظ آخر عبر به عن فعل هؤلاء فحسب، ولكن المعنى ليس بمراد. وهذا ما يسميه البلاغيون، يسمونه بالمشاكلة، وتجد هذا كثير لدى بعض من يكتب في التفسير وفي موضوعات شتى على كل حال من المعاصرين ومن غيرهم حتى من أهل السنة. فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير، وذلك أن المشاكلة نوع من المجاز، ومنهم من يجعل المشاكلة قسما مستقلا بذاته ليس من المجاز، ولكنهم يتفقون عن أنها لا حقيقة لها في الطرف الآخر، لا حقيقة لها، وإنما هي فقط مشاكلة لفظية. حقيقة هذه المشاكلة أن يستعمل لفظا في مقابل لفظ عبر به عن فعل الفاعلين، وإن لم يرد معنى هذا الفعل حينما استعمله أولا في المقابلة. على سبيل المثال، من أوضح الشواهد أو من أشهر الشواهد التي يحتجون بها، يحتجون بقول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص ما تطبخ قطعا، فهذا إنسان يحتاج إلى لباس، فعرض عليه الطعام، ماذا تريد من الطعام؟ فقال أريد أن آكل ثوبا وجبة مثلا. لو قال إنسان هذا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، فيقولون الجبة والقميص لا تطبخ، لكنه استعمل هذا اللفظ فقط في مقابل لفظهم الذي عبروا به. قالوا فكذلك إذا قال الله، إذا استهزأ هؤلاء فقال الله يستهزئ بهم، هؤلاء يقول إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ، فالله ليس من شأنه أن يستهزأ. ولكن ليه ليس من شأنه يستهزئ؟ قالوا لأن الاستهزاء صفة نقص وهي مذمومة ولا تليق بالله عز وجل. طيب إذن كيف قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم؟ قالوا في مقابل قولهم إنما نحن مستهزئون، فقابلهم على ذلك، وليس ذلك يعود إلى الله عز وجل منه شيء. طيب إذن ما المراد؟ قالوا المراد أنه يجازيهم ويعاقبهم على هذا الاستهزاء، أو أنه يستدرجهم، أو أنه يمدهم كما قال في طغيانهم يعمهون، فإذا جاء يوم القيامة ذهب عنهم ذلك النور وحصلت لهم الظلمة على الصراط إلى آخر ما وصف الله عز وجل. وكذلك في مثل يخادعون الله وهو خادعهم، والله عز وجل لا يخدع ولا ينسب إليه شيء من هذا. طيب ما المراد؟ قالوا المراد هو أنه عبر فقط بعبارة إزاء العبارة التي وصف بها فعل هؤلاء دون أن يعود من ذلك على الله عز وجل شيء، وهكذا. وهذا الكلام فيه نظر، هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح، وليس ذلك قول أهل السنة. ف فهذه الصفات التي لا تكون من صفات الكمال بإطلاق تكون كمالا في بعض الأحوال، تكون كمالا في بعض الأحوال. فالله عز وجل لا يوصف بهذا بإطلاق، فلا يقال تعالى الله وجل وعز، لا يقال عنه كائد، ولا يقال عنه خادع، ولا يقال عنه مستهزئ، ولكن ذلك إن صدر في حق من يستحق ذلك ممن يستهزئ فإن ذلك يكون كمالا، يكون كمالا. الله يستهزئ بهم، الله هكذا قال. والذي يخادع الناس ويستهزئ بهم ويمكر بهم ويستخف بمبادئهم ومشاعرهم ودينهم وما أشبه ذلك، إذا عامله أحد معاملة يستدرجه فيها حتى يوقعه أو يوقع به، كان ذلك كمالا، خلص الناس منه من شره، فجاراه في هذا الأمر بعض المجارات حتى أوقعه. فلو أن أحدا من الناس سمع من هذا الذي صدر منه الفعل غير اللائق، سمع منه كلاما ويقول فلان وافقني وفلان قلت له فصدقني وما أشبه ذلك، فقال له قائل فلان إنما يستهزئ بك لكنك لا تفهم، هل قوله فلان يستهزئ بك فلان من أهل الكمالات، هل هذا نقص في حق فلان ولا كمال؟ كيف يكون نقص؟ هو يستهزئ، هو إنسان سيء فاجر ظالم مجرم يستهزئ بالمؤمنين ويستهزئ بدينهم ويخدعهم ولا يترك شيء إلا يفعله. فجاء أحد من أهل الكمالات فجعل يجاريه بعض المجارات ليوقع به ويخلص الناس من شره، فجلس يتحدث أن فلان راجع عليه هذا الأمر وأن فلان موافق له وأن فلان قبل ذلك منه، فقال قائل فلان إنما يستهزئ بك، تقول بهذا كمال ولا نقص؟ هذا كمال، ما راجع عليه باطلك وإنما عاملك بمقتضى فعلك هذا حتى جزاك الجزاء الذي تستحقه، فهذا كمال في هذا المقام، في هذا المقام. فالله عز وجل هؤلاء الذين يستهزئون يستهزئ بهم. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يستغربوا من مثل هذا الاستعمال ولا توقفوا فيه إطلاقا، ما ترددوا في هذا، وإنما وقع ذلك للمتأخرين، وذلك لكمال لسلامة فطرهم وأيضا لكمال ذوقهم اللغوي، فهم يفهمون المراد من هذا في كلام العرب، وكذلك المخادعة والمكر إلى آخره. ومن هذه الأوصاف ما يقول العلماء أو بعض العلماء من أهل السنة بأن ذلك لا يكون بحال إلا على سبيل المقابلة، وهذا ليس بلازم في كل الأحوال في بعض هذه الصفات لا في كلها. فنحن نقف مع النصوص، نقف مع النصوص، فما جاء على سبيل المقابلة فإنه يقال هذا لا يكون كمالا إلا على سبيل المقابلة، وما جاء من غير ذلك فإنه يكون كمالا في المقامات التي تصلح لمثله. مثل إيش؟ مثل الكيد، الكيد جاء على سبيل المقابلة، إنهم يكيدون كيدا وإيش؟ وأكيد كيدا، لكنه جاء في غير هذا المقام، مثل إيش؟ وأملي لهما إن كيدي متين، ومثل المكر ويمكرون ويمكر الله، قابل فعلهم بمثله. وجاء من غير ذلك مثل أفأمنوا مكر الله. فعلى كل حال نحن ندور مع هذه النصوص، وكل ذلك كمال في حق الله عز وجل، لكن الله لا يوصف به بإطلاق، لا يوصف بشيء من هذا إطلاقا وصفا مطلقا في كل الأحوال. قال الله عز وجل كائد، لا، هذا لا يليق لا يصلح، نعم، لأن ذلك ليس بكمال في جميع الأحوال، إنما يكون كمالا في حال دون حال، والله تعالى أعلم. فالحاصل أن ظاهر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ذلك من قبيل المشاكلة، وهذا في نظر. ومعنى هنا استهزاء الله عز وجل بهم هو ما ذكره هنا من قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فالله عز وجل يستدرجهم ويزيدهم من الأسباب التي تزيد في غوايتهم وهلاكهم، حتى إذا لقوا الله عز وجل حصل لهم شيء من النور، ثم بعد ذلك يذهب هذا النور ويبقون في ظلمة على الصراط أحوج ما يكونون فيه إلى النور. فهذا كله من استهزاء الله عز وجل بهم، فهذا كله كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا كان ذلك على سبيل المقابلة والعدل فإنه كمال. لكن الآن الكلام من عند قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرادته، هل كل ما بعده هو من كلام ابن جرير حتى ما وضع له عناوين؟ على كل حال هذا يعتبر خلل في الاختصار، لأن ظاهر هذا الكلام جميعا أن ابن جرير يذكر هذا وأن ابن كثير يذكر هذا من عنده، وإنما نقل ذلك عن بعضهم ثم بين المراد اللي هو ابن جرير، فنقله بهذه الطريقة فيه نظر ما هو صحيح. ولذلك ذكرت لكم من قبل أن بعض الكاتبين من أهل السنة في هذا العصر يقولون هذا على سبيل المشاكلة، وسمعته من بعض المتخصصين في العقيدة يقولون هذا مشاكلة لا حقيقة له، بينما تجد هذه المسائل في كتب أهل السنة الأئمة المتقدمين لا يجدون أي إشكال في بيان المراد منها من غير اللجوء إلى المجاز وتأويل هذا بالتأويلات المتكلفة. على كل حال في قوله فهذا إخبار من الله أنه مجازيهم، هذا كلام من جرير يحكي عن أقوام، نعم هذا ليس كلام أهل السنة. ونقول بأن الله أيضا ليس فقط يمكر بالماكرين بل يمكر بمن يستحق المكر، ما ورد في مقابل فعل الفاعلين من فعل جنس الفعل فهذا يثبت في المقابل، وما ذكر استقلالا يذكر استقلالا، لكن لا يوصف الله عز وجل بالأوصاف التي ليست هي كمال من كل وجه لا يوصف بها على سبيل الاستقلال.
وقوله تعالى ويمده في طغيانهم يعمهون، روى السدي عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ويمدهم يملي لهم، وقال مجاهد يزيدهم، وقال تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
يعني كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء على كفرهم به أول مرة، فختم الله عز وجل على قلوبهم فقلب هذه القلوب والأبصار فصارت إن شاء الله العافية ترى الحق باطلا والباطل حقا، نعم، واستحسنوا ذلك وزين لهم فحصل لهم من الأسباب التي تزيد في غوايتهم حتى لم يبق لهم عند الله عز وجل نصيب.
والطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال ابن جرير والعمه الضلال، يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. روى السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا، وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
هذه العبارات التي أوردها رحمه الله في معنى اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، آمنوا ثم كفروا، استحبوا الضلال على الهدى، ماذا تلحظون فيها؟ ماذا أرادوا الوصول إليه؟ ماذا أرادوا بذلك؟ هل هناك إشكال متبادر في الآية حاولوا أن يبينوا المراد على وجه يرتفع به الإشكال فعبروا بمثل هذه العبارات أخذوا الضلالة وتركوا الهدى آمنوا ثم كفروا اشتروا الضلالة بالهدى. يعني ظاهر الآية أن ثمة معاوضة، معاوضة، بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا. فهذا له جمة وشعر جميل تحول إلى شيء آخر، وبالثنايا الواضحات إلى شيء آخر، وبالإسلام استعاض النصرانية. فالمعاوضة حينما أقول مثلا بدلت بالقلم الساعة، أو اشتريت بالقلم الساعة، أو نحو هذا، هذه معاوضة. فهؤلاء من أهل النفاق اشتروا الضلالة ودفعوا الثمن الهدى. فهنا يرد سؤال عن هذه المعاوضة في طرفيها، هل هؤلاء كانوا أصلا يملكون شيئا من الهدى استعاضوا به الضلالة، حصل لهم معاوضة دفعوا الهدى وأخذوا الضلال؟ إذا قلنا بأن هؤلاء آمنوا ثم كفروا، كما قال الله عز وجل في الموضع الآخر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، قوله في الموضع الآخر في وصف المنافقين في براءة لما توعدهم لاستهزأوا في تبوك، قد كفرتم بعد إيمانكم، كانوا مؤمنين. فمن قال من أهل العلم بأنهم آمنوا كانوا مؤمنين ثم تحولوا إلى النفاق لسبب أو لآخر، فالمعاوضة واضحة، بذلوا الهدى الإيمان واستعاضوا عنه بالكفر، ولكنه على القول بأن هؤلاء من غير المؤمنين أصلا، إنما هم كفار منذ البداية في الباطن، فأي هدى دفعوه وبذلوه؟ فهنا تأتي العبارات اللي هي استحبوا العمى على الهدى، اختاروا، آثروا، اشتروا بمعنى آثروا، ما في معاوضة، بمعنى آثروا، استحبوا، وما أشبه ذلك من عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم. وواقع الأمر ما هو؟ واقع الأمر أن المنافقين على نوعين، على قسمين، قسم آمنوا ثم نافقوا، فهؤلاء واضح أنهم بذلوا الهدى وأخذوا مكانه الضلال والنفاق والكفر. وطائفة من هؤلاء لم يؤمنوا أصلا، مثل عبد الله بن أبي، قال إني أرى هذا، إن هذا الأمر قد توجه فادخلوا فيه ظاهرا، كما قال الله عز وجل عن اليهود، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لما يرى الناس هؤلاء يهود وعلماء وأهل الكتاب دخلوا في الإسلام، هذا يعتبر انتصار ضخم. فإذا ارتدوا قالوا أوه، أنا أكيد أنهم ما ارتدوا، لأنهم شافوا أمور لا يمكن أن تتفق مع دين صحيح. لكن بقي العرب الجهلة هم الذين لا يفقهون. فالحاصل أن هؤلاء على نوعين، والآيات جميعا لا إشكال فيها. يعني آية براءة مثلا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إذا قلنا أنهم كان بعضهم على الإيمان ثم كفروا فهذا لا إشكال فيه، وإذا قلنا أنهم منافقين أصلا فهذا لا إشكال فيه. قد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه، وإن كان لا حقيقة له، بعد إيمانكم المزعوم المظهر الذي أجريت عليكم أحكامه، نطقتم بالشهادتين. وكذلك هنا في قوله اشتروا الضلالة بالهدى، عرفوا الحق، كما سيأتي في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، عرف دلائل الحق وعرف حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنوار الإسلام وبراهينه ليس كالبعيد، ثم بعد ذلك نكص وترك ذلك وأدار ظهره له صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا اشتروا الضلالة بالهدى، استحبوا وآثروا، إن لم يكونوا على الإيمان ابتداء، واضح؟ ومن هنا يزول الإشكال. فابن كثير رحمه الله ما صرح في الإشكال، لكن جاب عبارات السلف، فهذا توجيه عبارات السلف ومحاملها، وطبعا هي أكثر من هذا، لكن هنا لا يورد طبعا كل ما ورد. لسنا بحاجة إلى اللجوء إلى مثل هذا، لسنا بحاجة إلى اللجوء لمثل هذا، لأن هذا الإيمان الفطري كان موجودا عندهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل بلوغ دعوته، ثم صاروا مشركين على دين قومهم أصلا، هم منهم أهل النفاق، الأوس والخزرج، أناس من الأوس ومن الخزرج، لم يكن من المهاجرين أحد من المنافقين. وإنما هم أعداد قليلة كانت في قبيلتي الأوس والخزرج وطائفة من اليهود، لكن عامتهم من قبيلتي الأوس والخزرج. فالمقصود أن هذول على دين قومهم أصلا كانوا، انتهت تلك الفترة، فهم كانوا على الشرك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا الدخول في الإسلام، فما كانوا على الفطرة أصلا حتى نقول والله ترى ليس هناك حاجة إلى تكلف في الجواب إطلاقا، واضح المسألة. وإنما أردت فقط توجيه هذه العبارات.
وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم.
نعم، هذا كلام جيد. معناها أن الفريق الأول اللي كانوا على الهدى استعاروا، والفريق الثاني اللي ما كانوا على الهدى آثروا واستحبوا الضلال على الهدى.
فإنهم أنواع وأقسام، ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وروى ابن جرير عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم بمثله سواء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
في قوله فيما جاوزناه وهو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، هذا الختام مناسب غاية المناسبة لما ذكر قبله، قال اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم صفقة خاسرة، وأصل التجارة إنما تستعمل في البيع والشراء الذي يقصد به الربح في هذه المعاوضات، وصار يستعمل في مثل هذه المعاني. فالعمل بطاعة الله عز وجل هو تجارة مع الله تبارك وتعالى. الإنسان له رأس مال، وهو هذه الدقائق والثواني والساعات يتجر فيه مع الله عز وجل، فمنهم من يغبن في هذه التجارة فيشغل وقته بمعصية الله عز وجل ويشمر في ذلك ويدفع الأموال ويبذلها ليحصل منزلا في النار، يشتري منزلا في النار. فإذا جاء يوم القيامة حصل التغابن، ذلك يوم التغابن، هؤلاء شمروا استغلوا رؤوس هذه الأموال فحصلوا أعلى المنازل في الجنة، وأولئك حجزوا فيها مقاعد في النار، وليس ذلك فحسب، أهل الجنة ورثوا منازل أهل النار في الجنة والعكس. فهذا كان غاية التغابن بين الناس، مع أن الغبن أصله يكون في الصفقة، تجارة، يغبن التاجر إذا باع سلعة بيعا بخس فيه ثمن، إن هذا من الغبن، بخس الظاهر. هذه السلعة مثلا لو كانت تساوي 100 وباعها بـ10 هذا مغبون، أو اشتراها بـ100 وهي تساوي 10 فهذا مغبون.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون، تقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم.
لماذا قال ابن كثير رحمه الله آمنوا ثم كفروا من خلال المثل؟ أخذه من قوله استوقد نارا، ف فهذه النار على قول ابن كثير هنا وقول طائفة من السلف أنهم دخلوا في الإيمان ثم بعد ذلك نكصوا فلم يرجعوا إليه بعد ذلك، فهذا مثل الذي استوقد نارا ثم بعد ذلك انطفأت هذه النار. هذا أول مثل في القرآن. نعم. والأمثال قال الله عز وجل فيها وما يعقلها إلا العالمون. وهذا المثل والذي بعده أو كصيب من السماء كلام أهل العلم فيه كثير جدا، ويمكن أن أبين لكم بعض الملاحظ التي ينطلقون منها في تفسير هذا المثل إشارات، حتى إذا رأيت أقوالهم تستطيع أن تنزل كل قول على الآن. المثل الأول مثلهم كمثل الإيش، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب، استوقد نارا طبعا، هذه إذا تأملت فيها استوقد زيد لربما تشعر بأنه كأنه استعار شيئا، استوقد نارا، استوقد نارا، ثم إن هذا النور إنما كان من النار ولم يكن من عند أنفسهم وإنما هو شيء منفصل عنهم، فهذا قد يشعر بخلاف ما ذكره ابن كثير رحمه الله، فهو نور مستعار وليس بنور. نعم، لم يكونوا يملكون هذا النور ينبعث منهم يملأ قلوبهم، وإنما هو شيء استعاروه كقميص مستعار لغرض في نفوسهم ثم بعد ذلك تحول إلى شيء آخر. ما معنى هذا الكلام على هذا؟ معناها أنهم أظهروا الدخول في الإسلام، أظهروه، استوقد نارا. النار هذه، هذا المثل الآن، هذه النار ما المقصود بها؟ استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذه النار هم أظهروا، استوقدوا نارا أظهروا أو دخلوا، على القول الآخر هو الإشارة إليه ابن كثير، دخلوا في الإسلام. المقصود أن هذا لمدة مؤقتة. ما هذه النار التي أوقدوها؟ بعض العلم فسره بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، استوقد نارا للفتنة ثم أطفأها الله، ذهب الله بنورهم، وهذا في غاية البعد. لاحظ، أوقد، أخذوه من وين؟ استوقد نارا. هذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي يخطئ فيه المفسر بالربط، كما ذكرنا لكم أن الاجتهاد له مدخل في تفسير القرآن بالقرآن، هذا مثال عليه. استوقد نارا فسره بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهذا غير صحيح هنا، فجعلوا المثل في إثارة الفتن، وهذا بعيد من وجوه عدة سيمضي الوقت وجلسنا نناقش. طيب، الآن هذا الفتنة، أوقد نارا، نار الفتنة اللي هنا، استوقد نارا أظهر الدخول في الإسلام. طيب، ذهب الله بنورهم. نعم، قالوا لما أظهروا هذا الإسلام حصلت لهم مصالح. ما هذه المصالح؟ ربما الذكر الجميل، إجراء أحكام الإسلام عليهم، ذكر الجميل يعني ممن حوله، يعني لا يستفيض هذا، صاروا يأخذون من الغنيمة والفي بيت مال المسلمين، صار لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، حقنوا دماءهم، أحرزوا ممتلكاتهم، وصاروا كغيرهم، بينما الثانيين من القبائل الكفار الذين يقاتلون يقتلون ويؤسرون ويسترقون وتؤخذ أموالهم غنائم، وهؤلاء جالسين في عافية. نعم، فلعافاهم الله. فهذا استوقد نارا. إذن ما معنى هذا النار الذي أوقدها استوقدها؟ قالوا هي نار مستعارة، أظهر الإسلام فحصل له مثل هذه بالضياء، هنا المراد به حصل له مثل هالمكاسب هذه التي حصلها. جيد، إذن هي استوقد نارا ما حصل عليه من إظهار الإسلام، المكاسب كاسب وقتية ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، يحصل عكس مقصوده. متى يحصل عكس مقصوده؟ بعض أهل العلم يقول هذا المثل في الدنيا، وبعضهم يقول في البرزخ، وبعضهم يقول في الآخرة، وهو في الأحوال الثلاث. فهؤلاء أظهروا هذا ثم هتكهم الله عز وجل، في البرزخ يلقون العذاب الكفار، في الآخرة يحصل لهم الظلمة ويتساقطون في الدرك الأسفل من النار. جيد، ذهب الله بنورهم، إذن حصل لهم إظهار الإسلام ثم استفادوا فائدة وقتية، ثم بعد ذلك حصل غب ذلك لهم وعاقبة السيئة، نسأل الله العافية. طيب، إذن ما حصل من ظهر الإسلام؟ وبعضهم يقول كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهؤلاء أناس دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام، استوقد نارا، ولهذا يقولون قال ذهب الله بنورهم، بنورهم فأضاف النور إليهم، دخلوا في الإسلام. وبالتالي هؤلاء لما دخلوا في الإسلام ورأوا براهينه وحججه وعرفوا أنه حق ثابت من عند الله عز وجل نكصوا على أعقابهم. طبعا هذه الأقوال سواء أنهم دخلوا في الإسلام فعلا أو كانوا لم يدخلوا في الإسلام وإنما القضية كانت مجرد إظهار، هذا كله لا منافاة فيه، فمنهم من كان كذا ومنهم من كان كذا، ولكنهم في الواقع سواء كانوا دخلوا في الإسلام في البداية أو لم يدخلوا، الذين لم يدخلوا حصل لهم مغانم ومكاسب بإظهار الإسلام، الذين دخلوا ما معنى يكون ما المعنى حتى ننزل عليها عبارات السلف، اللي دخلوا في الإسلام استوقد نارا أي أنه عرف حجج الدين وبراهين الإسلام وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أضاءت ما حوله. وعلى الثاني أنهم تظاهروا بالإسلام، أضاءت ما حوله يعني إيش؟ حصل لهم مكاسب مطامع، وهذا أحد الأقوال فيها أيضا على هذا الاحتمال، لأن من أهل العلم من يقول حتى هؤلاء اللي أظهروا تظاهروا بالإسلام رأوا، لأنهم كانوا في الداخل ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون الغزوات ويرون المعجزات ومع ذلك لا يؤمنون. لاحظتم ذهب الله بنورهم وتركهم، هنا قال ذهب الله بنورهم ما قال بنارهم، ذهب النور وبقي إيش؟ ذهب النور وبقي الإحراق. طبعا المعاني الدقيقة اللي تذكر حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، مثل ذهب، لماذا ما قال ذهب الله بضيائهم؟ الضياء أقوى من النور، فقد يذهب الضياء ويبقى النور، قال ذهب الله فبقوا في ظلمة وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا المثل اللي بعده، العلماء في كثير من الأحيان يحاولون أن ينزلوا كل لفظة فيه على معنى يتعلق بالمنافقين، وهنا قد تعرض بعض الإشكالات كيف ما المراد بها، ومنهم من ينحو منحا آخر في تفسير هذا المثل ويستريح، يقول لك هذا أصلا هذا المثل مثل مركب، والمثل المركب يعني مو مثل مفرد، مثل مفرد تقول هذا مثلا كالمحراث، فلان كالمحراث، فلان محراث، شو معنى محراث؟ تحتمل معاني طبعا حسب المقام، محراث تقول والله نحن عملنا مثل الحراسة، شو معنى الحراسة؟ الحراسة تحرث من هنا وتدفن من هنا، يطلب العلم ولا يراجع ولا يقرأ ولا شيء، هذا مثل الحراسة، تحرث ثم تدفن ما حرثت، فهذا مثل مفرد. مثل مركب مثل هذا يشتمل على قضايا متعددة، فمن أهل العلم من يريح نفسه يقول أصل الأمثال المركبة لا تحتاج أن تنزل كل لفظة أو جملة فيها على من ضربت له من أجل أن يحصل تفسير هذه اللفظة والجملة بناء على حال هذا الإنسان، وإنما تأخذ المثل ككل. طيب ما المراد بالمثل ككل حتى ما ندخل في التفاصيل؟ قالوا المراد بالمثل أن هؤلاء القوم قد تظاهروا بالدخول في الإسلام فحصلت لهم مكاسب وعرفوا براهين الحق ثم تركوا ذلك وأداروا ظهورهم له وأعرضوا عنه فصاروا بهذه المثابة فاقدين للنور وصاروا في ظلمة كما وصف الله عز وجل، مثل هذا الإنسان الذي أوقد النار في مكان مظلم فلما سر بها وفرح بها وحصل له بها الدفء وشعر بالأمن لأنه خائف من شدة الظلام من حوله وحصل له فيها منافع يصطلي عليها يستدفئ يصنع طعام إلى آخره، ثم ذلك انطفأت هذه النار في هذا الوقت اللي هو أحوج ما يكون إليها، فهكذا حال هؤلاء ينطفئ هذا النور عنهم في الآخرة على الصراط الذي هو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير كما يقال إجمالي كما نعبر للمثل. فبعض أهل العلم يقول هذه الأمثال المركبة لا تفسر جملة جملة إلا فقط على سبيل إيضاح الغريب غريب الألفاظ، لكن لا تفسر على سبيل التنزيل على من ضربت له كلمة كلمة وجملة جملة، فقد تكون بعض الأشياء أصلا إنما ذكرت ليفهم منها المراد على سبيل الإجمال، وإن لم يكن لهذه الجملة معنى يخصها يتعلق بمثل هذا الإنسان الذي ضربت له بمفردها، وإنما هي مع غيرها تعطي تصورا على هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.